بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. نستمر في الحديث عن الآيات من سورة البقرة، وإن كان الحديث عن أحكام الطلاق قد مضى، وتأتي الآيات هنا لتتحدث عن أصناف الناس وعن بني إسرائيل. كما قلت لكم إن بني إسرائيل جل الحديث عنهم كان بعد قصة آدم، وحتى بدأ الجزء الثاني سيقول السفهاء من الناس، ثم عادت الآيات مرة أخرى لتتحدث وتذكر وتحذر مما وقعوا فيه، فتذكر قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ثم من نجا ومن ثبت ونزل النصر عليه هم قليل من قليل من أولئك القوم. ثم بعد ذلك أيضا جاءت الآيات جاءت آية الكرسي، ثم بعدها آيات المحاجة. وموقف الناس مسألة البعث من مطمئن تردد ومنكر، ثم أيضا ختمت الصورة كل الصورة ببيان أحوال الناس في ماذا؟ في المال سنت بين منفق ومراب وتاجر. منفق هذا لله عز وجل، وجاءت الآيات لتبين وتدقق وتحقق في آداب النفقة. وأرجو أن يتسع الوقت وأن نمر على هذه. أما مسائل الربا ومسألة آية الدين فستكون إن شاء الله في اللقاء في الأسبوع القادم مع صاحب الفضيلة الدكتور أحمد البريدي سيتم، لكن نحن حتى ننهي هذا المقطع الخاص الذي قسمه الإخوان فلعلي أسير وأسرع قليلا. طيب، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هنا الآيات متصلة ببعضها، فقال الله عز وجل: ألم ترى إلى، والعادة أن النظر لما يؤمر بنظر علمي لا يتعدى بإلى إلا إذا أريد منه التأكيد وكأنه رأي العين. ألم ترى، وهذه الرؤية علمية، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. إما أن المراد بهم ألوف يعني كما قال بعض المفسرين 4000، ومنهم من قال 10000، ومنهم من قال 30000، لا يهمنا العدد، وإن كان الذي يهمنا إن كان اشتقاق العدد، فالحقيقة أن العدد فوق 10000 لأنه قال ألوف، أو يكونوا مؤتلفين. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، سواء كان عددهم كبير، والواحد العادة من الخروج عندما يكون بهذه الكثرة، أو يكونوا متآلفين على مؤتلفين على أمر معين خرجوا بهذه الكثرة، لكن كان خروجهم وهدفهم حذر الموت. وجاءهم الموت، إما على قول كثير من المفسرين أنهم جاءهم الطاعون المرض فقال الله عز وجل لهم انتشر فيهم المرض وماتوا ثم بعد ذلك أحياهم، أو أن الله أماتهم إمات بلا مرض، بلا مرض يعني كأن الآية ترشد إلى أنكم خرجتم خوف الموت فقد جاءكم الموت. وخاصة أن الآية التي بعدها قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله، فكأنهم هل فروا خوفا من المرض أو خوفا من القتال؟ ظاهر الآية أنهم خافوا فروا من القتال بدلالة السياق، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أي موت؟ لأن الله عز وجل قال وقاتلوا في سبيل الله، فكأن الخوف وقع منهم خشية أن يقاتل واجتمعوا وخرجوا فجاءهم فأمر الله عز وجل بهم أن يموتوا ثم أحياهم، وبقوا أيام حتى أن بعض الرواية الصحيحة تقول بقيت فيهم ريحة الموت والنتن، لأنهم يعني بقوا أيام الموتى ثم أحيوا فبقي في أجسادهم. على كل هذه روايات إسرائيلية لا يهمنا عددهم ولا يهمنا كيف ماتوا وما هي الرائحة، كل هذه الأشياء من روايات بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، لكن ليس فيها طائل فائدة، ليس فيها فائدة الجهل بها أو العلم بها، الأمر في ذلك يسع بعلمها أو بعدم علمها. على كل ألم ترى إلى يقول ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس الذين أحياهم ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذه مقدمة لقصة الملأ من بني إسرائيل، هذه مقدمة وفيها تحذير من أهل الإيمان أن يسلكوا سلوكهم عندما يفرض عليهم الجهاد. فقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، قال بعدها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة. تذكرون قلت لكم في الحديث أن هناك دائما ارتباط بين مسائل القتال أو الجهاد والمسائل النفقة المالية، وأتمنى أن ييسر الله بعض الباحثين يجمعوا في هذا الآيات ويدققوا فيها ويحققوا في هذه المسألة، لأن هناك مواضع وهي قليلة جاء تقدم الجهاد بالنفس على المال لكنها مواضع يسيرة فتحتاج أيضا لبيان وجمع. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هنا رغب في النفقة، وبعضهم عد أن هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مقدمة لآيات الإنفاق في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم التي أطال الله عز وجل وفصل فيها آداب النفقة. ولاحظوا سبحان الله مع أنها كلها أوامر وكل أمر يأتي على شكل وأدب يأتي على شكل، فهنا جاء بالاستفهام قال من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله، والقرض المعتاد أنه يعطى ليرد، فإذا كان المعطى مليء سبحانه و يثمر هذا العطاء من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فأمر الله عز وجل ورغب في هذا العطاء بمثل هذا الاستعطاف وهذا الاستفهام، وأحاله على أنه القرض له سبحانه من ذا الذي يقرض، والله عز وجل غني عنا، مرضت عبدي فلم تزرني، فقال الله في الحديث القدسي أما أنك لو مرض عبدي فلان فلم تزر، أما إنك لو زرت لوجدتني عنده. إذن القرض لله سبحانه وتعالى عندما يأمر الله عز وجل بأن نقرض الله عز وجل هذا القرض الحسن وخاصة كما قلت مع الجهاد وآيات القتال تحتاج إلى مثل هذا المال. ولذلك خير ما صرف فيه المال أفضل مصارفه الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. وقال بعض أهل العلم إن الحسنة بعشر أمثالها إلا في الصبر وفي النفقة، لأنها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذه الأضعاف بعضهم قال حق بينتها قول سبحانه وتعالى: ها مثلهم كمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سنبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ضع. فكأن المضاعفة جمع بين هذه الآية وتلك، فيضاعفه أضعافا كثيرة. ثم بين الله عز وجل أنه القابض والباسط، الله يقبض ويبسط، فهو القابض وهو الباسط، والأمر من قبل ومن بعد بيده سبحانه وتعالى وإليه ترجعون. ثم جاءت القصة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، والمراد بالملأ الأشراف والسادة، لأن سموا ملأ لأنه تمتلئ الصدور مهابة لهم، أو أنهم يتمالؤون على الشيء فيتم ما أرادوا. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل ماذا صنع هؤلاء الملأ؟ وهؤلاء جاءوا بصريح القرآن بعد موسى، من بعد موسى، وقالوا لنبي لهم، إذ قالوا لنبي لهم، اذكر ذاك الوقت، إذ قالوا وتنكير النبي، إذ قالوا لنبي لهم يدل على أنه أي نبي لا يعنينا، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وهم اعتادوا على أن يقاتلوا مع الملوك، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال لهم، وهو يعرف هذا النبي حال بني إسرائيل من التردد والعصيان، إذا كانوا ترددوا في بقرة يذبحوها فكيف بأمر الجهاد؟ فقال، وهذه تفاد منها أيضا للأمة حتى لا يتردد متردد في مثلها، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. نقاتل في سبيل الله، وأيضا هناك نحن نقاتل لله، وكذلك نقاتل لأجل هذه الديار التي أخرجنا منها. فعندهم من الدافع ما هو لله وما هو لإخراجهم من ديورهم وبيوتاتهم. وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت. وطالوت قيل سمي طالوت لطوله، طالوت ملكا. لكن هذا الملك الذي بعث تعجبوا لأنهم يعرفون سلالة الملوك، فقالوا، وأيضا ليس عنده مال، ليس من سلالتهم التي يعتقدون أنها فاضلة. ولذلك بالمناسبة أقرأ في بعض الفوائد المستنبطة حتى من بعض كتب الزيدية، يردون على الاثنى عشرية في هذا الأمر بهذه الآية، يقولون ليست مسألة وراثة في مسألة تسلسل الاثنى عشرية، مع أن الرد والاستنباط من الزيدية وليس من أهل السنة في هذه الآية، لكن ذكرت لكم عرضا. نعم، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. إذا لما قال وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. طبعا بني إسرائيل متعلقين بالمال، يعني يا السلالة التي يعتقدون فيها أو من يكون عنده مال. فقال، بين هذه الصفات، أن الله اصطفى، اصطفاء الله عز وجل وزيادته بسطه في العلم، كثرة في العلم والجسم، هذه مؤهلات. والمؤهلات إذا وجد الملك الذي تكون عنده هذه المؤهلات من قوة ذهنية وعقلية وسلامة بدنية، فكأنه زكاهم بهذه التزكية. وبين أن الله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء. ومع ذلك أيضا حتى يطمئنون، لأنهم كما قلت يتعلقون، وعند بني إسرائيل من العصيان والتردد والعناد، ولذلك أكثر الأمم التي بعث بها الأنبياء هم بنو إسرائيل، وكان بعضهم يفتخرون بذلك. قيل لا، لأنكم من أكثر الأمم عصيان، من أكثر الأمم عناد، فأكثر ما كان يبعث إليهم. وقال لهم نبيهم أيضا مع هذا هناك علامة واضحة حتى تطمئنوا إلى أن لصدق هذا الرسول، وهذه العلامة الواضحة ذاك التابوت الذي يوضع فيه شيء من بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. هذه البقية فيها السكينة، فكانوا يأتون بالتابوت فيه بقية من الألواح، وعلى قول بعض الصحابة والروايات الإسرائيلية ريح هفافة أو وجه كوجه الهر له جناحان، على كل من كل هذه إسرائيليات لا يهمنا، يهمنا أن الله عز وجل قال أن في هذا التابوت فيه سكينة من ربكم، وفيه أيضا بقية آثار مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة حتى تصدقون، إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. لما جاء لهم كل هذه الآيات وهو يشعر أنهم أهل عناد وأهل خصام وتردد، قال لهم طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود أراد أيضا يختبر البقية الباقية، إني مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا، يعني أنهم أيضا مع التخلف السابق تخلف أيضا أولئك الذين شربوا وكانوا قد عطشوا، فأراد أن يختبرهم بشربة الماء التي يشربون، فإن تضلعوا من هذا الماء وارتووا فإنه حتى يعرف أن هؤلاء لن يصبروا على ما سيأتي من القتال، فجعل هذا علامة على نكوصهم. لما وقع منهم ذلك، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لليوم بجالوت وجنوده، لا طاقة لليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم وهم هؤلاء القلة، يعني بدأوا ينكصون، قال هؤلاء القلة بثقة وعزيمة، كم من فئة، وكم تدل على الكثرة، كم من فئة قليلة، هذا وقع كثير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. انظر البقية الصالحة التي صبرت ونجحت في تلك بذلك الاختبار، أمروا طلبوا من الله عز وجل وانتفوا من حولهم وقوتهم إلى قوة الله وتحويل الله، فقالوا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم، فقال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله. والهزم هم قلة من قلة، لكن النصر مع هذه القلة والكثرة الكاثرة، الغثاء هذا قد لا يفيد، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فقال فهزموهم بإذن الله. وقال تعالى داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله، وداود هذا كان من عليه السلام النبي، كان أيضا ممن كان يحارب مع طالوت، ينتبهوا لبعض الناس قد يخلط، داود كان يقاتل مع طالوت، كان داود يقاتل مع طالوت، ولما برزوا للقتال جالوت رأى نفسه فأخرجوا له داود، وكأنه افتقر داود فتقاتل هو وإياه وتبارز فقتل داود جالوت، لأن البعض وهو يقرأ الآيات يقول أين ذهب طالوت، نعم هو طالوت القائد وجالوت أيضا معه من المقاتلين، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس، قانون المدافعة في مسألة القتال يعني لولا هذا التدافع بين الحق والباطل وكون الحق يدفع بهذا القتال لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أنا كما قلت مررت مرورا سريعا حتى نتمكن في البقية الباقية من الوقت نأتي على أكثر الآيات. ثم قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم بعد أن ذكر الله عز وجل جملة من قصص بني إسرائيل، وخاصة قصة موسى من قبل ومن بعد موسى من الأنبياء داود وغيره. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهنا أيضا قد يكون هناك إشكال في مسألة تفضيل بعض الرسل على بعض. التفضيل ليس في الرسالة، التفضيل ليس في الرسالة، إنما في المزيات التي ميز بها كل نبي، لأن ظاهر القرآن قال الله عز وجل: منهم من كلم الله. والتفضيل بخاصة لا ينبغي، يعني المنهج يعني لا نقول مثلا محمد أفضل من موسى، لكن محمد سيد ولد آدم نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تفضلوني على موسى، ونهى عن تفضيل عن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، نهى بمعين. لكن أن نقول النبي وأفضل الأنبياء لا بأس، والسيد ولد آدم نعم، لكن أن يكون هناك التعيين، والله عز وجل بين أن هذا الفضل فضلنا بعضهم على بعض، منهم وضح لنا هذا التفضيل، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وبين أيضا في عيسى ابن مريم أنه آتاه الله عز وجل البينات وأيده بروح القدس. قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. وهنا نعود إلى مسألة البينات وما يكون، يعني بعض الأحيان الذين يتعلمون العلم لأجل الله عز وجل لا يكون عندهم اختلاف، من صدق في تعلمه وأخذه لهذا العلم لا يبغي على أحد، لكن من يأتي لهذا العلم لأجل أن يبغي، ولذلك الله عز وجل قال: من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، يعني أليست هذه البينات سبب في الاقتتال، إنما السبب أن نياتهم فاسدة في مجيئهم وأخذهم بهذه البينات، وأخذوا هذه البينات ليبغي بعضهم على بعض. وجاء أيضا في سورة آل عمران في قوله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود فمن سدت وجوههم، قبلها بآيتين أو ثلاث: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات، ها، لأنهم تفرقوا واختلفوا لأن تعلموا العلم لأجل البغي والطغيان. والعلم قد يبغي بالإنسان وقد يجد نفسه في ذلك، ولذلك الله عز وجل بين، ولذلك أهل الحق أهل اتفاق، وأهل الفرقة أو أهل الذين يبغون أنهم أهل فرقة وشقاق. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، جاءت آية النفقة قبل، وثم جاءت أيضا هذه مشيرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أمرت بالإنفاق وبالبذل، وهذا البذل بعض ما رزقنا الله عز وجل، والرازق هو الله، فلماذا يبخل العبد؟ يطلب منه قليل من قليل، ومن هذا القليل ليس منك ومن جهدك، إنما هو من رزق الله عز وجل. ولينفق العبد قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني ذاك اليوم ما تنفع التاجر تجارته، لأن الإنسان في ذاك اليوم إما أن يحتاج إلى خليل أو شفيع أو تاجر، ما في تجارة ما في مال ينقذك، لأن بعض الناس الآن إذا أراد من يشفع له، إما أن يشفع بماله يكون تاجر، أو يشفع بخليله، أو بشافع يشفع له. فقال الله عز وجل: اجعلوا هذا المال في ذلك اليوم وهو ينفعكم في ذاك اليوم. ثم تأتي أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، يقول الله عز وجل فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الآية كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي: أي آية أعظم فيك في كتاب الله؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو. ضرب على صدره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. فهذه أعظم آية في كتاب الله. ويأتينا مسألة في هذا قد يتعرض لها بعض أهل العلم، وهي: هل معنى أن هناك فاضل ومفضول في القرآن وهو كلام الله كله؟ كلام الله كله فاضل، لكن المخبر عنه، المخبر كلام الله كله، أخبر الله عز وجل بهذا الكلام، لكن المخبر عنه أن يخبر مرة عن، كما في سورة الإخلاص، هل تستوي سورة الإخلاص مثلا مع آية الدين في المخبر عن؟ مع أن ما هذا لا تستوي بالفضل. هل تستوي أعظم آية في صفات الله وفي بيان كماله وجلاله مع آية تبت يدا أبي لهب؟ ما تستوي. إذن القضية في الفضل في المخبر عنه، فهذه أخبرت عن أبي لهب وهذه أخبرت عن صفات الله عز وجل، هذا التفاضل من هذا، من هذا الباب. نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي كامل الحياة وكامل القيومية سبحانه وتعالى. وطبعا فضل هذه الآية، وكما في قصة الصدقة لما أبو هريرة في قصة ثابتة الصحيح أنه رضي الله عنه كان يقوم على الصدقة فجاءه الشيطان وادعى أنه فقير، كان يسرق من مال الصدقة فأمسك به، ثم شكى ما به من حال وعيال وفقر فتركه. ثم لما خرج أو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الغد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، فعل وشكى وشكى. قال: أما أنه سيعود. يقول أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود، مدام النبي قال سيعود. فقبض عليه في الليلة الثانية، ثم اشتكى شكوى وتركه، وأخبره النبي أنه سيعود في الثالثة. فلما أمسك به في الثالثة قال: خلاص. قال له أبو هريرة: لأرفعن أمرك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: سأخبرك بآية إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يضرك شيطان. ثم قال له هذه الآية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: صدقك وهو كذوب. يعني أنها فعلا من قرأها بس يقرأها ويتأمل فيها، الله لا إله إلا هو، أنت تستعين بالله عز وجل ثم تقول الحي القيوم، ما دام حي وقيوم قائم عليك وعلى غيرك، الحي القيوم. ثم قال الله: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس يسير ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني أيضا ملكه هذه الصفات، وله الملكية والشفاعة ليست إلا بإذنه سبحانه، له ما في السماوات ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم. كلها تعظيم لله عز وجل في صفاته وفي ذاته وفي ملكه وفي شفاعته كلها، ولذلك عظمتها جاءت من هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. قلها وأن تشعر بهذه العظمة في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه. والمراد بالكرسي هنا كما فسرها بما صح عن ابن عباس، يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن في سنده ضعف، وصح عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. نعم، وسع الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما. وأنت اقرأها حتى تحفظ تأمل في هذه الآية وقلها وأنت توقن بأن الله حافظك ولا يؤوده لا يكرثه ولا يعجزه سبحانه وتعالى أن يحفظك ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لعل تقرأ علينا بقية الآيات ثلاثة أربع آيات قوله لا إكراه في الدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
يقول الله عز وجل في هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين والآية توضحها قد تبين الرشد من الغي، قد جاء في سبب نزولها أن بعض أبناء الأنصار قد تهودوا بل قد سعى بهم آباؤهم فهودوهم ثم لما جاء الإسلام وأسلموا بقوا هؤلاء على دين اليهودية فأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ويبقى أن من آمن ومن كفر فإما أن يعطي الجزية وإما أن يقاتل. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد لأنه الإكراه ما دام هذا الرشد قد تبين، وهذا يدلكم على ما رد على من يزعم أن في دين الله عز وجل إكراه، لأن الله عز وجل بين أنه تبين الرشد من الغي فلا حاجة لهذا الإكراه ولا حاجة لمن يكره ويقبل على هذا الدين وهو غير مقتنع بقناعة بنفسه. ثم قال سبحانه وتعالى لا إكراه قد تبين الرشد من الغي ثم فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت هنا كل من تجاوز الحد من الطغيان، وكل معبود أو متبوع ومطاع وهو مطاع وراض فهذا من الطواغيت، سواء كما قيل الساحر أو غيره من الطواغيت التي تنصب نفسها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، هذه الولاية من الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الكفر بالطاغوت والاستمساك بالعروة الوثقى. قال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، لاحظوا قال ظلمات نور، يخرجهم من ظلمات الشك والحيرة، عدد من الظلمات ولكن النور واحد، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأما أولئك عياذا بالله وهم أولياؤهم الشياطين يخرجونهم من النور، أي نور هم فيه؟ نور الفطرة، نور الفطرة، يخرجونهم من هذا النور إلى الظلمات، إلى الحيرة، إلى الشك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم جاءت بعد ذلك آيات المحاجة، والعجيب يا أخوان أن في القرآن المحاجة في الغالب، في القرآن لو استقرأت آيات القرآن تأتي آيات المحاجة يعني في ليست من كالجدال، المحاجة في الغالب أنها تدعو للغلبة بغير الحق يعني هنا. ولذلك لو تأملت في آيات الحجاء المحاجة غير آيات المجادلة، ولذلك تريد أريد أن أحاج فلان، لا نقول من الأفضل أن تقول أريد أن أجادل، أما المحاجة فكأنك تريد الغلبة بحجتك فقط ولا تريد للآخر أن ينتفع. ولذلك لو رجعنا لكثير من آيات المحاجة لوجدناها في ذلك. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني أن هذا لما أوتي هذا الملك جعله هذا الملك يطغى ويتجبر، فقال له إبراهيم ويسأل عن ربه من ربك، فقال ربي الذي يحيي ويميت، فمغالطة من هذا الطاغية ومن هذا المحاج أن جاء بأحدهم قد حكم عليه بالموت فعفى عنه وجاء بالآخر وقتله فقال أنا قتلت وأحييت، فترك هذه الحجة ثم قال أو جاء له بهذه الحجة إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها المغرب، فبهت الذي كفر. والبحث يدل على المفاجأة وأنه لم يستطع أن يحاج الحجة الحقيقية فبهت الذي كفر. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه لا يهدي القوم الظالمين، أن هذا الظالم لنفسه ولغيره لا يهدى، والله لا يصرف عمل المفسدين. ثم قال سبحانه وتعالى في المتردد أو كالذي مر على قرية، هذا منكر لله عز وجل، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، مر على القرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله، والقرية أكثر ما جاء في القرآن أكثر من لفظ المدينة، وإن جاء لفظ المدينة لكن وردت القرية والمراد بها من القرى، وليس في المصطلح الموجود عندنا اليوم أن القرية المكان الذي يجتمع فيه عدد قليل من الناس، لا، كانت القرية هي المكان، مكة أم القرى وتلك القرى، فيرد القرى بمعنى المكان الذي يقر ويكثر فيه الناس. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فكأنه قال أن يحيي هذه، أو كيف يحيي الله هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أماته الله عز وجل 100 عام فجعل له دليل من طعامه ومن حماله، دليل من طعامه، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لكن انظر إلى الحمار وانظر إلى العظام كيف ينشزها. ثم فلما تبين له، بعضهم قال إنه نبي، الصحيح إنه غير نبي لأن قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإبراهيم عليه السلام أيضا عندما سأل عن الكيفية، ما كان شاك إبراهيم، سأل عن كيفية، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي، كيف عن الكيفية، وإذاك بعض الناس يخطر لا لا، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أريد أن أرى الكيفية. فقال الله عز وجل له فخذ أربعة من الطير وقطعهن صرهن أو اجمعهن إليك، ثم قطع هذا الطير واخلطها، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اجعل على أماكن مرتفعة حتى ترى أنت وغيرك كيف أن هذا الطير يجمع، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. لعلي أختم وهذا الذي أردت الوصول إليه بآيات النفقة. كما قلت لكم جاءت آيات النفقة لكنها مفرقة في قول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وفي قوله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ثم جاءت مفصلة. وقلت أن هذه أمثلة عن أحوال الناس في المال، وضرب الله عز وجل أمثلة وزاد وبين جملة من الآداب في أمر المال. فقال الله عز وجل ترغيبا في النفقة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. والمثل عندما يضرب يراد به استحضار الصورة، استحضار الصورة، يعني الله عز وجل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وكأنك ترى لهذا المال المنفق. لأن قال الله سبحانه وتعالى، يعني طبعا في المثل هذا هناك حبة وبادر، والمال منفق ومنفق منه. فقال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وطبعا في سبيل الله قد ينصرف على ماذا؟ للجهاد، للجهاد. وبالمناسبة بالنسبة لسبيل الله، الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء، إلى أن قال وفي سبيل الله. ذهب كثير من المتقدمين أن المراد بسبيل الله الجهاد، وبعض الفقهاء المعاصرين كثير منهم مالوا إلى أنه الجهاد وغيره، وكل ما أعان على سبيل الله من جهاد الكلمة وجهاد الكفار. بل رأيت الحقيقة فتوى جميلة لمجمع الفقه الإسلامي في إحدى دوراته، تحدثوا عن هذه المسألة، واختلف أهل العلم المعاصرين أيضا في هذه المسألة، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وبعض المشايخ رأوا أن في سبيل الله في الجهاد، وخالف في ذلك الشيخ بن جبرين وغيرهم أيضا من الفقهاء المعاصرين، وعللوا هذا الخلاف في الفتوى، وإن كان الشيخ ليس من الهيئة لكنه أيضا أفتى قبل ذلك، أن في سبيل الله أمرها واسع، يكون في الجهاد الكلمة، وفي مثلا ما في تعليم العلم وتحفيظ القرآن، وما كان كل ما كان في سبيل الله واسع. لكنهم علموا التعليل جميل، قالوا إن الجهاد اليوم أصبحت تقوم بالدول على شكل وزارات وينفق عليه، لكن الجهاد الكلمة ما حد ينفق عليها، وإن كان فيها نفقة ليست تكفي ما احتاج الناس إليه. ولذلك الأولى أن تصرف، ما دام هذا المصرف قد تكفلت به الدول، مصرف الجانب العسكري تكفلت به الدول، فيصرف هذا المصرف في سبيل الله، يصرف في جهاد الكلمة وتعليم الناس والدعوة إلى الله عز وجل وتحفيظ القرآن وغيرها من المصالح. لكن طبعا هنا في الآية الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، طبعا بلا شك لو قيل لنا دفع المال للجهاد أو لغيره الآية أصرح منطوقة. ولو تأملت في كثير من الآيات، أكثر من 40 آية جاءت نصت في سبيل الله على أن المراد بها القتال، لكن لهذا التعليل ولهذا التوجيه يصبح فعلا باب في هذا العصر باب الجهاد، يعني يمكن أن ينقل أكثر هذا المصرف إلى المجالات الأخرى في سبيل الله من جهاد الكلمة. ولعله أقوى جهاد الكلمة وجهاد الفكر اليوم، يعني قد يكون أقوى والمجال فيه أرحب، وقد يكون هذاك المجال أيضا أغلق كثير من أبوابه. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال سبحانه وتعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا. هنا قال أهل العلم التفسير ثم لا يتبعون أنهم ما قال ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، دلالة على أنهم ثم لا في القريب ولا في المستقبل ما يمنون. يعني أجمل صفة بعد أن ذكر الله عز وجل المثل، مثل بالنفقة وبالحبة، بعد ذلك أثنى على أعلى صنف وهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا في العاجل ولا في الآجل ما يتبعون هذا المنفق من ولا أذى. والمن قد يكون ترى من قلبي أيضا، وقد يكون من لساني، وإن كان بعضهم قال أن المن ما كان بالقلب والأذى ما كان باللسان. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى قال الله عز وجل لهم أجرهم. يعني هنا في الآية الثانية، ولعل بعض الحفاظ منكم يستذكر الآية الثانية تشبهها، زالت ماذا؟ فلم، فلماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله لما قال هنا لهم مباشرة كأنهم لما اتصفوا بهذه الصفات لا منا قبلية ولا منا بعدية ولا أذى قبلي ولا أذى بعدي، كأن الله وصفهم بأنه كأن خصوص لهم، كأنه أخذوا هذا استحقوه، بخلاف الآخرين الذين ينفقون بالليل والنهار شرطهم إذا فعلوا ذلك فلهم. وأيهم أبلغ بدون الفاء؟ لهم، كأنه مختص لهم، هذا خصوصا خصوص لهم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف ولا حزن، لا خوف لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا خوف عليهم من فقر ولا هم يحزنون أيضا على هذا المنفق. وأيضا جزاء هناك أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الله عز وجل في الآداب، يعني أعطانا الصورة المثل، مثل الإنفاق عشان يرغبنا فيه، مثل حي كأنك تشاهده. ثم قال الذين يتصفون بهذه الصفات في سبيل الله لله مو للناس ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم. ثم قال قول معروف ومغفرة، وهنا انتبهوا يا أخوان، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بدأ في التفصيل في الآداب، قول معروف ومغفرة، يعني لو أن قائلا قال أنا الآن بين أني أنفق المقول أو أنفق المال، قال الله عز وجل، يعني بعض الناس قد يعدم أو يقل عنده العطاء الأخلاقي وعادة يعطي لكنه منان مؤذي، إذا جاءه الفقير يا أخي قا عطيناك وأنت ما تشبع، ثم أهان ثم أعطى أو ما أعطى، فقال الله عز وجل قول معروف ومغفرة. لكن وش اللي جاب المغفرة هنا؟ قول معروف، والمعروف يعني السمح، نعم، لا يعني بعض الحين يتكلم عليك الفقير كلام فقال الله عز وجل قول معروف ومغفرة، سواء حتى لو منعت أنت ما عندك شيء. ولذلك أنا كنت أجمع جملة من الآيات وجدت فيه ترابط يا إخوان بين القول والعطاء في كل عطاء وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ما عندك شيء، ما عندك فلوس، فقل لهم قولا معروفا، أن تصرف على الأيتام والمال جعلته لهم وما خبيت لنفسك إنما لهم، ومع ذلك تقول لهم قول معروف. حتى أولادك يريدون شيء قصرت تعطيهم هذا المال وقد أعطيتهم قليلا، ومع ذلك تقول لهم القول المعروف، قول ولا تؤسفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. إذن هناك ترابط بين العطاء المادي والعطاء الأخلاقي، لكن لو تعارضت نقول القول أفضل، قول معروف ومغفرة، خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى. ولكن تنهو مسألة الأذى. ثم قال سبحانه وتعالى: هؤلاء الذين قد يؤذون بكلامهم، هناك الذين يؤذون بالرياء، ها، يبطلون أيضا الأعمال. وهذا يدلكم بعض الأحيان أن بعض الأعمال الحسنة قد تبطل ببعض الأعمال السيئة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هو ينفق لكنه يخبر الناس: أعطيت فلان وفعلت فلان، فيؤذيهم. وكما قلت لكم بعض العلماء فرقوا بين المن والأذى، فقالوا: المن هو أنك تمن أمامه، والأذى هو أنك تؤذيه في ظهره. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. طيب مثل هذا، ضرب مثل المنفقين، يضرب مثل للذين ينفقون لكن لا تنفع هذه النفقة، عكس ذاك المثل. ذاك المثل حبة أنبتت سبع سنابل، لكن هذا كصفوان. صفوان تلك الصفات التي عليها تراب، فيظن الظان أن هذا التراب ينفع، فقال الله عز وجل: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. يعني مع أن التراب هذا أصلا ما يبدر فيه شيء، لكن كأن في الظاهر منفق خدع، لكن فأصابه وابل فتركه صفدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ولذلك هنا هذا من الخذلان عياذا بالله. إذن يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان. فحذر أيضا في مثل في التنفير، وذاك مثل في الترغيب. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا: عاد يمثل المؤمنين. المثل السابق عام، لكن هنا قال في صفات المؤمنين المنفقين: قال سبحانه: ومثل الذين ينفقون أموالهم. لاحظوا مثل جميل يا أخوان، تأملوا فيه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لاحظوا، وتثبيتا من أنفسهم. جمعوا بين إيش؟ الإنسان ما الذي بعض الأحيان يقعده؟ إما ضعف تذكر الأجر، وإلا ضعف نفسه، وإلا هما. لكن هذا فيه من الطيبة: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يعني هم يخلصون لله عز وجل ونفوسهم طيبة بالنفس، كل ما بغى يطلع عشرة تقول نفس طلع عشرين، نفس طيبة، ما هي نفس خبيثة. إن النفس الأمارة بالسوء، لكن هذه نفس مطمئنة مصدقة بموعود الله عز وجل، ولذلك نفسه تثبت. هذا مثل ماذا؟ هذا مثل كمثل جنة بربوة، هو جنة زينة وعاد كيف كانت بربوة وأصابها وابل. يعني الجنة عندما تكون في ربوة يكون هواءها نقي، والشمس تأتيها من جميع الجهات ومرتفعة وباردة. طيب كمثل جنة بربوة أصابها وابل، مطر كثير، فآتت أكلها ضعفين. ضعفين، لاحظوا قوة ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. فإن لم يصبها وابل فطل، يعني إن ضعفت بعض الجوارح عندها فطل، والله بما تعملون بصير. ثم ختمت الآيات، أو جاءت الآيات أيضا بمثل مخيف يا أخوان، وهو أيضا له صلة بالنفق. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ انظروا لهذا المثل. عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وقال لهم: ما ترون في هذا المثل؟ فقال ابن عباس واستأذن بعد أن سكت الصحابة، فقال: أقول يا أمير، قل فقال هذا مثل ضربه الله عز وجل لرجل عمل بالصالحات لكن ختم له عياذ بالله بالخاتم السيئ. ولاحظوا أن هذا الذي ضرب الله عز وجل أي ود أصلا ما يحب، فكيف بالود؟ الود أشد من الحب. تنفير، أي ود أحدكم يتمنى أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يعني أيضا ود جنة. طبعا لماذا النخيل والأعناب؟ ها، هم أبرز ثمر ثمار كانت موجودة في الجزيرة وأشد، وأيضا فيها من كل الثمرات وتجري من تحتها الأنهار، هذه في غاية الحسن. أيود أحدكم أن تكون له جنة بهذه المثابة؟ ولكن لاحظوا أنه عند هذه الجنة التي فيها كل ما يخطر بال الإنسان، يعني وأصابه الكبر، طبعا لما أصابه الكبر الآن يحرص على الجنة أكثر، وأصابه الكبر وليس بغ فقط، وله ذرية ضعفاء ما يقومون بعد الضعفاء يحتاجون من يقوم عليهم، نعم، وأصابها وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار، يعني أحوج ما يكون للجنة، ولذلك الإنسان عياذا بالله قد يختم له بخاتمة السوء، وقد يعمل أعمال في الظاهر عند الناس أنها لله سبحانه وتعالى، لكن لأنه لم يبتغ بها وجه الله، ولذلك الإنسان دائما يسأل الله حسن الختام. هذا مثل ضرب لحسن الختام، يعني لما أراد يختم ختم له بهذه الخاتمة عياذا بالله، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ الأمثال ولم يعقلها بكى، وقال إن الله عز وجل يقول وما يعقلها إلا العالمون، لو كنت بالعالمين كعقل عقلت. فهذا المثل ينبغي أن يكون حاضر في أذهاننا، وأن الإنسان يعيش بين الرجاء والخوف ويغلب جانب الخوف، ها، في حال الصحة، ولا يعتمد ولا يغره كثرة المادحين، ولا يغره أيضا بعض ما يفعله من الصالحات إن كان لا يريد بها وجه الله عز وجل، لأن هذا الذي عمل لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن بيّن هالأمثلة بيّن نوع المنفق. طيب الآن تكلمنا عن النفقة وأجرها، قال الله عز وجل تحدث سبحانه عن المنفق منه، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من الطيب ومما أخرجنا لكم من الأرض، طبعا الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، كأن الآية تحدثت عن الزرع وعن التجارة، أين الماشية؟ الغالب طبعا في أهل مكة والأنصار أنهم كانوا يا زراع الأنصار يا تجار أهل مكة المهاجرين، نعم هذا الغالب، أهل الماشي قليل، نعم. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، وإن كان جاء في بيانها أيضا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث، التيمم معناته التيمم قصد، ولا تيمموا الخبيث منه يعني كأنك يعني تأخذون بس منها الخبيث، ولا تيمموا تقصدوه، ولا عدلوا ما قصدته وما علمت عنه الأمر سهل، لكن هذا المال اللي عندك تجمع الخبيث ثم تقصد تأخذ منه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، منه تنفقون. قال الله سبحانه وتعالى طيب ولستم بآخذين، لو أنك مكان هذا الفقير هل ستأخذه؟ ولستم بآخذين، إذا كنت مضطر قد تأخذ لكن على إغماض فيه، يعني ايش اسوي ما في غير. بعضنا اذا اراد يتبرع بالملابس ولا يتبرع بالشيء حتى يكون ما يقبل، يعني يتبرع باشياء لا في ماكول ولا في مشروب، اذا الاكل اوشك على الانتهاء او انتهى او الملبوس انتهى على قرب من التلف، تعمد جمعوا هذا، جمعوا الشين حتى يصرح بالشين، اعطونا نتصدق. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وطبعا هذا المشكل إذا كان أيضا في الزكاة لا من الأواسط لا من الغني لا من العالي ولا من ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لا أنتم لن تأخذوا ولو احتجتوا، لكن لو احتجتوا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني غني حميد غني هل يناسب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر بهاتين الصفتين أنه يحمد الله سبحانه يحمد لمن التزم ولم ينفق هذا الرديء. ثم قال سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة الصحيح هنا معناها وضع الشيء في موضع، لكن من أهمها النفقة. نعم قبل نعم نسينا الشيء. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان كثير من الناس فعلا مما يثبط في النفقة أن الشيطان يخوف بالفقر، يقول ستفتقر، ها مع أن الرزق في السماء، في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع هذه الآية تقرأ وفي السماء رزقكم، فأخذ ناقته وذبحها. ثم جاء في العام القابل فسمع النبي يقرأ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال هذا الأعرابي من أغضب الإله حتى حلف. يقول هم صدقين أنا ذبحت ناقتي وصدق فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن ينبغي الإنسان، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء منعناه البخل هنا صحيح أن البخل والبخل داء. وينبغي لأهل الصلاح والخير أن يتخلصوا منه ويحذروا منه كل الحذر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله. فينبغي العبد، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يؤمر قالوا يشاورون أن يؤمر فلان أو فلان، لكن فلان فيه شجاع وكذا لكنه بخيل. قبل أن يسمع الآخر قال أوه، وهل هناك داء أدوأ من البخل؟ ما يصلح أمير، أمير بخيل ما تجي، قال أمير فلان قبل ما يسمع صفات الآخر ولو أنه شجاع. ولذلك سماه فحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم المغفرة منه وفضل، وفضل الله واسع، مغفرة الذنوب وفضل من المال. لعلنا نقف ثم نواصل. نعم اقرأ الآيات، بقية الآيات كم بقي من الوقت؟ هو بقي معنا وجه، أنا أسرعت قليلا. كم بقي من الوقت؟ ها نص ساعة أحسن، خلينا نخلص وجهها. طيب نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
هذا وعد الشيطان وهذا وعد الرحمن. ولذلك إذا جاءك الشيطان يخوفك تذكر وعد الله مقابل هذا الوعد. ومن أصدق من الله قيلا. الله يعد، الشيطان يعدك والله يعد، مغفرة وفضل، وفضل مال أيضا. والذي يعدك واسع وعليم سبحانه. ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء. وقلت لكم طبعا عندنا تفسير بالسياق وتفسير بالعموم، فلو جئنا نأخذها بسياقها لقلنا أن سياق الحكمة هنا، وترى بعض الأحيان تفسير بالسياق نقول بعض الأحيان مثل ما يقال قاعدة العبرة بعموم السبب، نقول العبرة بعموم السياق لا بخصوص السياق، مثل ما أننا نقول قاعدة العبرة بعموم لا بخصوصه، ولا لا؟ وقد يكون أيضا العبرة بعموم السياق لا بخصوصه، لكن سياقه في الحكمة هنا في مسألة النفقة. يؤتي الحكمة من يشاء، سواء في تأمل هذه الأمثال والنظر فيها أو في وضع المال في موضعه، كما قلت لكم في أول آيات النفقة يسألونك ماذا ينفقون فأشار إلى المصرف، وسيأتينا الحديث عن المصرف. الآن الآيات بعد أن تكلمت عن المصروف سيأتي الحديث عن مكان الصرف. قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات. وهنا أيضا آداب، لأن قال منع من الرياء ومنع من المن، فأيضا قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. لاحظوا لما جاء مع الفقراء قال تخفوها، لأن هناك صدقات تحتاج للعلن، لكن هذا الفقير بعينه الأولى أن يكون الإعطاء له سر. ويا إخوان، يقول بعض المفسرين في الدراسات الحديثة أو الدراسات النفسية الحديثة، ثبت عند المتخصصين في هذه الدراسات أن كثير ممن يعطون يحقدون على المعطي. تجد مثل يقول اشتقي شر من أحسنت إليه، ها؟ ويظهر في هذا والله أعلم كما ذكر بعض المفسرين، لأن هؤلاء الذين يعطون سواء أعطوا شفاعة أو أعطوا مال أعطوها وهم لم يتأدبوا بآداب القرآن، وإلا لو تأدبوا بآداب القرآن ما حصل هذا الحنق والضيق عند أولئك الفقراء، لأنها تبعها منا وأذى وتحقيق. لكن تخيلوا أن هذا الفقير أخذها بخفية، وهذا المعطي لم يرى أي تفضل وفضل عليه، ها؟ كيف هذه الآداب يا أخوان مطبقة في عالم النفقة وعالم الإحسان للفقراء؟ ترى مجتمع نظيف، لا من جهة الغني ولا من جهة الفقير، لكن بعض أو كثير من الأغنياء يرى نفسه أعطيت وفعلت ما أعطيت لي. ولذلك بعض العامة عنده من الفقه إذا جاء يعطي الزكاة تجد يقول هذا من حق الله، ما لي دخل فيه، وبعضهم يحرص على إخفائها غاية الحرص. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات، يعني أن المراد بها في بعض الصدقات تحتاج إلى إعلان، مشاريع خيرية كبيرة، بناء مساجد، فنعم ما هي. لكن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، لما يكون المقام مقام يخشى عليه من إذلال هذا الفقير فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ثم قال سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم. ليس عليك هداهم، يعني يقول الله سبحانه وتعالى، وطبعا ليس عليك هداهم في عموم السياق في العموم، وفي الخصوص في أمر النفقة، في خصوص النفقة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير، بيان أن هذا المنفق إنما هو خير لك أنت، فالمنة لله عز وجل. يقال أن أحد التابعين جاءت امرأة فقالت يا أبا أسامة تناديه إني أريد أن أخرج من المال لكن لا أريد أن أخرجه لفلان أخشى أن فلان وفلان يأكلوه، فقال لقد منيت وآذيت قبل أن تعطي، يعني أنت بدأت الآن بالمن، يعني أنت قلنا يأكلون احتمال يأكل، قال لقد مننت وآذيت قبل أن تعطي. فينبغي للإنسان أن يلاحظ مثل هذه الآداب، وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفق من خير يوفى إليكم، يعني أن كما قلنا أنه يضاعف. وفي قوله سبحانه وتعالى في المثل عندما قال مثلا كمثل حبة أنبت السبع سنابل، ختمت الآية بقوله يمكن ما وقفنا مع عليها والله واسع عليم، نسينا أن نقف مع هذا الختام، استوقفتني هذه الآية وذكرتني بهذا ذاك الختام، ما مناسبة واسع عليم في الختام؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. نعم واسع الفضل، لأن بعض الناس قد يرد عليه شيء إيراد، يقول الله سبحانه وتعالى ضرب مثل بالحبة والحبة أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة، ويضاعف. اللي يبدأ يحسب بهذه الحسابات ها نقول لتراك مخطئ، تتعامل مع الأكريم الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. حتى في الحسنات يا إخوان بعض الناس يجي يسأل ها مالي من الحسنات وما كذا، ولذلك بعض يعني أنت تتعامل مع الكريم سبحانه مع الرحيم سبحانه. ولذلك في شأن النفقة قد يضيق بعض الناس في تصورها، لكن الله عز وجل ذكر أن هذه، وبالمناسبة قالوا أهل العلم إن مسائل النفقات المضاعفة فيها مثل الصبر، يعني عندنا في الأفعال في الإسلام الصبر والصيام والصدقة، الحسنة مثل عشر أمثالها مضاعفة أكثر، الصبر ما له حد، إنما يوفى الصابرون أجرهم، ما في حساب، كم الحساب؟ بعد لا تسأل عن كم مع الكريم سبحانه. والصيام لله وهو يجزيه، وهذه مضاعفة أكثر من مضاعفة. إذن غير الصلاة غير الحج، فهذه العبادة عبادة الإنفاق، إذا التزم العبد بكل هذه الشروط واتقى الله عز وجل وما من وجد أن الله المنة لله سبحانه وتعالى يجد. بل يا إخوان يقول ابن القيم رحمه الله من أسباب انشراح الصدر النفقة، اللي منكم ضايق صدره ويجد يروح ينفق ويبحث عن الفقراء بحث، وخاصة الفقراء اللي مالك صلة بهم ولا عدل، بل ما شاء الله تجد حقيقة صور مشرقة لبعض التجار والفضلاء. أجد في بعض الأحيان فقيرة وقد رأيت بعضهم يدخل مع سيارته ومع ينفق وواضع اللثام على وجهه ما يريد أحد يعرفه، يمكن يوكل غيره لكن أراد أن يتمتع بهذه النفقة وهذا العطاء، وخاصة أنه لا يعرف من هو. إذن وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم. ثم قال سبحانه وتعالى للفقراء، خص هؤلاء بخصيصة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، للفقراء، وكان هؤلاء آل أعلى، يعني هنا ذكر أصناف المنفق عليهم، قبل قليل كان الحديث عن النفقة، واللي قبل كان مثال لأجر النفقة وآداب النفقة، ثم بعد ذلك بعد آداب النفقة ذكر المنفق منه ثم المنفق عليه، المنفق منه المنفق عليه قصدي. قال الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضرب، أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء. الله أكبر يا أخوان، حتى هذه فيه مدح، إن يعني ما مدح أو أمر الأغنياء بآداب وأمر الفقراء بآداب. قال الله عز وجل في وصفهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وعلامتهم لا يسألون الناس إلحافا. سؤال مرة واحدة، ترى هل يسألك مرة واحدة ويترك؟ بعض الناس يقول لي كله كان محتاج سألني مرة ثانية. لا، هذا هو اللي يبحث عنه، هذه لا يسألون، لا يترددون، يكثرون السؤال. وأيضا لباسهم، هيئتهم، يتعففون في لباسهم وفي هيئتهم، ما هم يبالغون، قد يكون عندهم يبالغون في إظهار الفقر. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. أهل الإيمان يعني أنهم يجاهدون، ربطوا نفسهم للجهاد، جعلوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما عندهم. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، سواء مثل الذين حصلوا أيضا على الهجرة، ومثل الذين حصلوا وجعل فقط للجهاد، أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. وأيضا قد يكون عندنا يعني ما عندهم القدرة على الضرب في الأرض، أيضا بعض الناس قد لا يكون عنده قدرة في التكسب، ما كل الناس ترى يستطيع أن يبيع ويشتري، فبعض الناس عنده عجز هذا الباب. لكن يحسبهم الجاهل أغنياء من تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس، لا يسألون الناس إلحافا، لا يتعرضون للناس ولا يلحون، فهذه من علاماتهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير، قلنا أيضا نفس ما قلناه، ها قال: وما تنفقوا، أنا راح بالي، وما تنفقوا من خير، هناك في قوله وما تفعلوا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يعني أي خير، صغر هذا الخير، قل هذا الخير، كأن الآية تشير حتى إلى أن كل ينفق ويدقق وينظر. ثم قال سبحانه وتعالى ختاما لهذه الآية: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. هذه آداب وهذه أوقات، أوقات، وسبحان الله ما في تكرار. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، سر وعلانية، الليل يوافق السر طبعا والنهار يوافق العلانية، تقابل. ولذلك أيضا يجعل كل واحد منا له في أعماله الصالحة صدقة يخفيها، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى إيش؟ أعطوني الحديث، لا تعلم، هو ينفق باليمين ولا بالشمال؟ إذن هي الجاهلة في الشمال، ما أحد ينفق بالشمال، حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين، من شدة خفاء أعضاءها ما تدري عنه، من شدة الخفاء. بل الذين انطبقت عليهم الصخرة، كل واحد يدعو بصالح عمله، فمن ضمنهم من أخفى عمله أخفى هذا المال. لكن أعود إلى الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا، ومنهم هذا المتصدق. يعني معقول الذي تصدق؟ لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعادل الإمام العادل، نعم يعادل الإمام العادل، أن قام في قلبه من تعظيم الله أن الله يراه، فأخفى هذه الصدقة إخفاء حتى أن بعض جاء لا يعلم بما أنفق. إذن ينفقون في سبيل الله، ينفقون أموالهم بالليل والنهار في الأوقات، كل الأوقات، ما بقي وقت، وعلى هيئات مختلفة، سر وعلانية. قال سبحانه وتعالى: الذين يفعلون فلهم، بخلاف أولئك الذين تأدوا لهم أجرهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. قلنا فرق بين ثم و أن ثم ها ترتيب يعني شلون؟ يعني ثم لا يتبعون يعني لا في العاجل، لأن بعض الناس قد لا يؤمن أول الوقت لكن بعدين يؤمن، يعني التراخي. يعني إذا عوتب الإنسان على ما تراخى فمن باب أولى يعاتب على ما كان قبل التراخي، واضح؟ نعم. إذن يقول الله سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل سرا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن أراد الله بهم خيرا ففقههم في دينه. وفي مقولة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية عند هذا الحديث يقول الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال ومقتضى هذا الحديث أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، اللي يريد بخير يفقهه، ومقتضى اللي ما يريد بخير ما يفقهه. فنسأل الله يجعلنا ممن فقه في دين الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.